بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول: أحيانا يكون عندي ألم في المعدة وأصوم ابتغاء الأجر من الله وفي نفس الوقت لترتاح معدتي، وقبل أيام كنت أشاهد محاضرة في التلفاز، ومن بين ما ذكره الذي يصوم يريد الأجر وفي نفس الوقت ليرتاح، عمله مردود عليه، لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هل الذي سمعته صحيح، وماذا علي أن أفعل؟
سؤال.
كان نقاش بيني وبين أخت عن إنشاب الضوال في المساجد. قالت لي: هل يدخل في ذلك حتى الأطفال الصغار؟ قالت: عندهم إذا ضاع طفل ينادى بذلك بميكروفون مسجد.
انقطع كريمة. حاول يا كريمة مرة ثانية، بارك الله فيك. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، تصفح مواقع التواصل الاجتماعي داخل المسجد مثلا فيها حرمية ولا كيف؟
طيب يا أحمد،
ماشي، شكرا يا شيخ.
مرحبا أخوي. تفضل يا أم فيصل.
ألو، مساك الله بخير يا شيخ.
سنور العافية.
الشيخ، عندي سؤال واحد.
تفضلي.
عندي البنت إن شاء الله، الله كتب لها الحج، تروح إن شاء الله يوم الجمعة، بس الحين نزل عليها البني هاي اللي مال الدورة الشهرية، فما حكم هاي الشيء؟ يريد تفسر لنا إن شاء الله.
إن شاء الله يا أم فيصل.
يعطيك
العافية. مرحبا. تفضلي يا مريم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
يا شيخ، عندي أبغى أعرف ما حكم لبس البنطلون الواسع بدون تفصيل للأرجل، من فوق يكون قميص فضفاض يصل لتحت الركب للسفر طبعا.
يعني ما فوق عباية شيء؟
لا، يكون بنطلون فضفاض وفوق قميص لتحت الركبة.
طيب يا مريم، مرحبا. حميد.
ألو.
تفضل يا حميد. أو حميد.
حميد، نعم شيخ، كيف حالك؟
طيب. مرحبا حميد، هلا وسهلا.
طابع من سنوات، جزاك الله خير.
الله يحييك.
شيخ، في رمضان كنت مريض ودخلت علي بنت خالتي صافحتني سلمت علي، وأيضا حرمت زوجة ولد أختي.
زوجة خالك؟ زوجة خالك؟
لا لا. بنت خالتي والثاني زوجة ولد أختي.
بنت خالتك والثاني من هي؟
زوجة ولد أختي.
زوجة ولد أختك سلموا عليه، صافحوك يعني؟
نعم
نعم.
والد ثاني شيخ، أنا أعطي أطلع يعني اسمه الزكاة قبل فترة رمضان بثلاثة أيام أربع أيام، وبعدين أوزع فترة رمضان يعني، لكن بينهم ثلاثة أيام كذي ممكن، ويروحون في نفس المكان، ممكن يعني أجل يعني زكاة المال إلى فترة رمضان عشان نعطيه نفس المكان اليوم.
لكن أنت متى الحول عندك؟
هذا الحول حددنا، هاي محددنا ايه؟ يعني في رمضان، نهاية رمضان.
أي، وأنت تقول أنا أطلع الزكاة وبعد ثلاثة أيام أطلع زكاة الفطر.
نعم.
وليش هذا يتعبك يعني، ولا وش اللي خلاك تسأل هذا السؤال؟
سؤال: هل ممكن يعني أعجل زكاة المال؟ لأن يروح في نفس عند نفس الأشخاص.
طيب.
ممكن أعجل زكاة المال وأعطيها في يوم الذي أعطي فيه زكاة الفطر.
طيب. أبشر يا
شيخ.
واضح يا حميد واضح.
طيب أحسن.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت كريمة من المغرب بارك الله فيها تقول يعني أحيانا أريد الصيام وأيضا يكون عندي لدي إشكالات في المعدة وتقول يعني أريد الصوم لله عشان ترتاح معدتي. تقول وقفت على ما أدري قال الدرس أو مقطع أو محاضرة لأحد المشايخ قال بأن هذا نوع من الرياء اللي يجمع هذا وهذا. كريمة بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله عبادتك ودعواتك. أختي الفاضلة بالنسبة للرياء، الرياء عمل قلبي، الرياء عمل قلبي، والرياء معناه مأخوذ من الرؤية، مأخوذ من الرؤية، والمعنى أن الإنسان يعمل عمل أخروي ويريد الدنيا، يعمل عمل أخروي ويريد الدنيا، يعني يعمل عبادة وطاعة وقربة لكن ما يريد الله عز وجل ولا يريد الدار الآخرة وإنما يريد الدنيا. فإذا كان أصلا أنت تقولين أنا أصوم لأجل المعدة ترتاح، فعلا هذا هو ليس يعني رياء، هو ما استحضرت النية، ما استحضرت النية، هذا ما له علاقة بالرياء. فالشخص الذي يصوم لأجل الحمية، يصوم لأجل مرض عنده في المعدة يريد أن ترتاح المعدة، هذا ما صام، هذا امتنع عن الطعام والشراب لأجل دنيا، لأجل دنيا. فلذلك من المهم جدا أن تفهمي معنى الرياء. الرياء مأخوذ من الرؤية، الرؤية وأيضا التسميع مأخوذ من السماع، بمعنى أن الإنسان يريد الناس أن يرونه ويريد الناس أن يسمعونه لأنه يعمل عبادة وطاعة، هو لا يريد الله عز وجل وإنما يريد الدنيا. فلذلك أختي الفاضلة النية إنما شرعت لأمرين، شرعت للتمييز بين العادة والعبادة، شرعت للتمييز بين رتب العبادات، يعني هذه فريضة وهذه نافلة، هذه مؤدة وهذه مقضية، هذه منذورة وهذه كذا. بالنسبة لهناك بعض العبادات لها صورة من صور العادات، يعني مثلا الصيام، الصيام الامتناع عن الطعام والشراب وبقية المفطرات من كذا إلى كذا. طيب ممكن الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب؟ ممكن، ولذلك هنا تأتي النية فتميز بين الصوم الذي لله وبين الحمية التي لمصلحة البدن. لكن أحيانا قد يعني يطرأ على الإنسان شيء يقول أنا أصوم لله وأرجو أن الله تعالى يعني يكتب لي الصحة والعافية وأرتاح بهذا الصوم، ما فيها شيء، هذا ليس له علاقة بالرياء وليس له علاقة باختلاط النية، هذا ما في بأس. الله عز وجل لما ذكر الحج قال ليشهدوا منافع لهم، والصوم أبدا من 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 حكم وأسرار الصوم هذه الصحة التي يعني يجدها من يصوم، هذه صحة وعافية. ولذلك انتبه يا أخت الفاضلة، فأنت انوي لله عز وجل نية خالصة ممحوظة لله عز وجل، والحمد لله إن يسر الله عز وجل لك شفاء المعدة ويعني راحة المعدة، هذا أيضا جيد ولله الحمد والمنة. كريمة من المغرب تقول حصل نقاش بيني وبين يعني أخت في مسألة إنشاد الضوال، تقول يعني هل يدخل في هذا الطفل المفقود مثلا. كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لإنشاد الضالة في المسجد قال العلماء هي إنشاد الشيء الثمين أو الشيء المطلوب مما ضل عن الإنسان، مما ضل عن الإنسان. أما الطفل الضائع فهذا العلماء يقولون ليس هو من إنشاد الضالة، ليس من إنشاد الضالة، ولذلك هناك فرق بين اللقطة وبين اللقيط، بين اللقطة وبين اللقيط. اللقيط لا يلزم بالضرورة أن يكون يعني من حرام، فقد يكون اللقيط الطفل الضائع، الطفل الضائع، ولذلك الأنفس هذه معصومة ويجب المحافظة عليها. وإذا أضاع الإنسان أحدا من أطفاله الصغار مثلا الذي لا يهتدي إلى والديه، نعم يجوز أن يسأل عنه، لأنه إذا كان في المسجد معه ثم ضاع في المسجد يجوز أن يسأل عنه. أما الضوال الأخرى فلا تنشد في المساجد، هذا ما ظهر والله تعالى أعلم. أحمد من ليبيا بارك الله فيه يسأل عن حكم تصفح وسائل التواصل الاجتماعي في المسجد. أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الأعراب الذي بال في المسجد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بنيت هذه المساجد لإقامة ذكر الله وللصلاة. ولذلك المساجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز فيها يعني شيء من الأذى والقدر، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة. ولذلك المساجد يا أخواني وأخواتي بنيت لهذا القصد، بنيت لهذا القصد، لذكر الله وللصلاة ولتعليم العلم ولمدارسة القرآن. وهذه المساجد تختلف عن البيوت. بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي يا أحمد على قسمين، شيء منها يحتاج إليه الإمام، يحتاج إليه المؤذن، يحتاج إليه المصلي مثلا للوصول إلى معلومة، تفسير آية مثلا، تفسير شرح حديث مثلا، الوصول إلى فتوى معينة، ما في بأس، ما في بأس، هذا من جملة الطاعة. أما تصفح وسائل التواصل الاجتماعي التي فيها يعني من الفسق والفجور والصور المحرمة أو المعازف أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يجوز. يجب على المسلم أن يجنب المساجد الأذية المعنوية والأذية الحسية. الأذية الحسية النجاسات والأقذار، والأذية المعنوية مثل هذه الأشياء. كيف يتصفح في بيت الله عز وجل مواقع وحسابات مشتملة على محرمات ومنهيات؟ واضح؟ فهذا لا يجوز. أما وهذا حتى في بيته لا يجوز، لا يفهم أحد، حتى والله نقول ما يجوز في المسجد يجوز خارج المسجد، ما يجوز على أي حال. يحرم على المسلم أن يدخل إلى المواقع التي والعياذ بالله فيها الفجور وفيها المنكر وفيها الفسق وفيها الحرام، فيها الصور المحرمة، فيها المعاز، ما يجوز في المسجد وغير المسجد. لكن يعظم الذنب في المسجد، الذنب يعظم في المسجد. وأما خارج وأما عفوا بقية الوسائل التي هي مفيدة يحتاج إليها المسلم، تفسير آية، شرح حديث، وصول إلى فتوى، يعني شيء يراجع فيه الإمام، المصلي، ما في شيء في هذا، ولله الحمد والمنة. أم فيصل من قطر بارك الله فيها تقول بنتها كتب الله لها الحج هذه السنة، ويوم الجمعة مسافرة، تقول نزل عليها البني الكدرة، تقول يعني ما العمل؟ أختي أم فيصل يسر الله حج ابنتك وتصل بالسلامة وترجع بالسلامة إن شاء الله، وحجها إن شاء الله مقبول ومبرور. بالنسبة للبنت الآن الحمد لله أمامها أيام طويلة ممكن تطهر ولله الحمد يعني خلال الأسبوع. ولذلك أختي الفاضل إذا سافرت يوم الجمعة تغتسل أولا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنهما لما نفست بمحمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، أمرها أن تغتسل. فأقول لابنتك تغتسل، ثم إذا وصلت الميقات، أنا ما سألتك رايحة طيارة ولا سيارة، إذا قلتي لي في الطيارة قبل ما تصل الميقات بعشر دقائق، يقولون مثلا يقولون الميقات باقي عليه نصف ساعة، قبل عشر دقائق من النصف ساعة يعني بعد عشرين دقيقة تحرم. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن أسئلة كثيرة تأتينا من إخواننا وأخواتنا يتجاوزون الميقات وما لبوا، على اعتبار يقولون بعد نصف ساعة يعني يستعد بعد نصف ساعة، ولا هذا فهم مغلوط. الطيارة سرعتها يعني سرعتها قوية، 700 كيلو في الساعة، 800 كيلو في الساعة، والميقات هو مجرد وادي تمر عليها الطائرة بشكل سريع. فلذلك احتاطوا يا أخواني، لأن الراجح من أقوال أهل العلم جواز الإحرام قبل الميقات، وإن كان يكره هذا بعض العلماء، لكن هذه ضرورة أو حاجة عفوا بالنسبة للمحرم. فقولي لها قبل الميقات بعشر دقائق تحرم، تقول لبيك اللهم حجا، حجا أفضل. لماذا؟ لأن ابنتك الآن ما تدري هل تطهر ولا لا، مثلا قبل يوم 8 مثلا، عفوا قبل يوم 10، قبل يوم 10 تخلي حج، أو تحرم بالقران، تلبي بالقران، تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، هذه يسمونها قران، وتبقى على إحرامها يا أم فيصل، قولي لها تبقى على إحرامها إلى أن تطهر. إذا كانت قد نوت العمرة تعتمر وبعدين تحل ويوم ثمانية تحرم بالحج. لكن إذا كان حجها قران أو إفراد لا ما 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 تـ 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 ما, ما يعني قصدي ما تحل الإحرام وإنما تبقى على إحرامها. وبعدين طواف القدوم هذا سنة في حقها، الآن هي حائض ما تطوف طواف القدوم، هي حائض فما عليها شيء. قولي لها تلبي بالحج أو الحج والعمرة قران وتبقى إلى أن يأتي يوم عرفة، يوم عرفة تروح عرفة وما عليها شيء، لا صلاة وما عليه لا صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، ومزدلفة كذلك. ويوم عشرة تروح وترمي الجمار الحمد لله، وطبعا إذا كان عندها هدي بيذبحون عنها وتقصر شعرها، باقي عليها طواف الإفاضة. إذا طهرت طافت طواف الإفاضة، وأنا أعتقد أن ابنتك إن شاء الله بتطهر قبل يوم العيد، قبل يوم العيد. فأي امرأة عليها العادة الشهرية تلبي بالحج وتبقى على إحرامها، تبقى على إحرامها وتؤدي جميع المناسك، وقوفها بعرفة صحيح ولله الحمد، مبيتها بمزدلفة صحيح ولله الحمد، رميها الجمرات صحيح، لأن هذه كل ما يشترط لها الطهارة للكبرى ولا الصغرى، للكبرى ولا الصغرى، واضح؟ فلذلك علم ابنتك هذه الطريقة والحمد لله إن شاء الله بإذن الله تيسر حجة. إذا طهرت قبل يعني مثلا قبل يوم عرفة مثلا، اغتسلت واستمرت في إحرامه لأن نوت الإفراد مثلا أو نوت القران، تستمر ما تخلع إحرام يعني عفوا ما تخرج عن إحرامها، تبقى محرمة. وأهم شيء نتصلي الصلوات بعد الطهر. بارك الله فيك مريم من رأس الخيمة، بارك الله فيها، تسأل تقول يعني ما حكم لبس المرأة للبنطلون الواسع وعليه يعني قميص إلى الركبتين؟ أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة مأمورة بلبس الجلباب والحجاب والتستر، ولذلك الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، أنت من نساء المؤمنين ولله الحمد، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيم. قل جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا الآية. وأيضا يقول جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بالاحتجاب، ولا شك بأن الحجاب الساتر للمرأة حتى لا تؤذى وحتى فعلا ترضي الله وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الساتر السابغ. والعلماء ينصون على أن أفضل ألوان الحجاب التي تخرج به المرأة هو السواد، السواد هذا أفضل لباس تلبسه المرأة، مثل العباية السوداء مثلا أو مثل البالطو الأسود مثلا. لكن أختي الفاضل إذا تقولي لي أنا والله بخرج إلى مسافرة مثلا، أقول لك لا تلبسين البنطال حتى لو كان واسع، لأن هذا ليس لباسك، هذا ليس لباسك ولا لباس ولا هو عرف نساء البلد ولله الحمد، ما يلبسون البنطال، أنت تلبسين الثوب العادي، لكن ممكن تغيرين العباءة السوداء مثلا إلى بالطو مثلا يعني لون أبيض أو شيء مما اعتاده أهل البلد، بشرط أن العباءة أو الثوب هذا مستنكر في هذا البلد اللي أنت رايحة له. يعني لو بقيتي لابسة العباية بتصيرين يعني محل نظر الناس والتفات الناس وانتباه الناس، ممكن تلبسين ما يلبس النساء بحيث لا يعني يلفت هذا اللباس الانتباه إليك، لكن يكون فضفاض بعيد عن لبس البنطال والقميص. بارك الله فيك. تفضل يا أبو أيمن. أبو أيمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
أهلا وسهلا
سيد كريم. لي سؤالين.
تفضل أخي.
السؤال الأول احتجمت في هذا اليوم.
نعم.
حجامة في رأسي على مستوى الرأس.
نعم.
وأمرني الطبيب ألا أمس الماء لمدة 3 أيام. هل لي أن أتوضأ كامل الأعضاء وأتيم للعضو اللي هو الرأس مسح أم لا؟
يا أبا أيمن أنت احتجمت حجامة عادية.
نعم حجامة
الحجامة المعروفة.
للتداوي. اي نعم للتداوي.
طيب
مش 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 حلق راس.
اي ها
حجامة للتداوي.
طيب لماذا قال لك يعني لا تمس الماء؟ غريبة يعني هذا الأمر غريب.
نعم لأنه خطر ثم هناك جراح في الرأس.
اي الجراحة الخفيفة يعني جراحة الحجامة.
جراحة الحجامة لا فيها أماكن معناها ظاهرة وتتطلب معناها فيها انتفاخ وفيها فيها دم وفيها.
وأنت ما حلقت شعر رأسك؟
لا حلقت أصبع.
حلقتها. طيب يا أبو أي. أيمن السؤال الثاني.
سيد الكريم في هذا الحال أتوضأ لباقي العضو وأمسح على وسيما لباقي الرأس فقط
إن شاء الله؟ أبشر يا أبو.
كذلك هل لم ينتقض وضوئي وصلي به صلوات أخرى؟
طيب يا أبو أيمن
وما زال لي في هذه الحال أنا أتوظف البيت من عادتي.
نعم.
وإذا كنت توضأت في البيت وقمت بالتيمم وذهبت للمسجد هل يكون يكفي ذلك أو أعود وأعاد التيمم من جديد في المسجد؟
إن شاء الله يا أبو أيمن.
السؤال الثاني سيد الكريم الإمام تقدم الإمام الراتب تقدم للمحراب وكبر تكبيرة الإحرام ثم ترى صور آية واحدة من سورة الفاتحة وترى عليه ترى يعني انتخذ وضوءه أمام هذه فسلم وخرج للمباشرة لبيته تقدم أحد الأشخاص للوراء وقام وبدأ من أين أتم الصلاة من أي وقف الإمام هل له أن يكبر تكبير الإحرام بما أن الإمام خرج من صلاة التسليم أم لا؟
إن شاء الله يا أبو أيمن
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا سيد الكريم
وفيك بارك. تفضل يا أم سفيان فنلندا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أول سؤال أنا كنت سألتك عن ابني يعني أصابه مرض يعني كنت سألتك من قبل رمضان هو في الأول الأطباء شخصوا له المرض أنه أكثر شيء مدة عام يأخذ الدواء بعدين يعني إن شاء الله يشفى ويقدر يصوم قلت لي يعني عادي أنه ما يصومش رمضان وبعد ما يشفى إن شاء الله بعد عام هو في شهر أكتوبر يفى عام لكن الدواء هذاك الأول ما فاده وطاوه دواء آخر وهذا الدواء الآخر الحمد لله لحد الآن يعني بدأت من بدأت
أختي أم سفيان
وهذا الدواء بدأ في شهر رمضان وقالوا له الأطباء لازم تاخذه مدة 3 سنوات
إيه
بكرة يعني نسأل عن حكم الصيام هل بكرة لازم يخرج هو كان في الأول ناوي أنه غير يكمل العام تاع الدواء يصوم رمضان
نعم.
لكن ما يقدرش يصوم بكا ما يقدرش يصوم مع الدواء قال له الطبيب مستحيل أنك لازم يشرب كثير ماء مستحيل لا. أنك تصوم
لكن الأطباء قالوا مستقبلا ما يستطيع الصوم ولا ممكن
ما يقدرش يصوم ما يقدرش يصوم خطر يأخذ دواء والدواء هذاك لازم يأخذ على الأقل 4 لتر من الماء في اليوم
أي.
ولو كان ما يأخذش الماء الكلى تعوي تتأذى ميك لازم يشرب ماء يعني طول اليوم يشرب ماء بعد يشرب الدواء الصبح ولازم يشرب ماء كثير بعد الدواء
لكن أنت ذكرت لمدة أنت ذكرت لمدة 3 سنوات يعني وقالوا بعد 3 سنوات ماذا
قالوا لهم إن شاء الله يعني لازم تشربوا مدة 3 سنوات إحنا يرانا هما وش هم يقولوا يعني بعد 3 سنوات إن شاء الله يشفى هل
هكذا.
رمضان
نعم
إيه هل رمضان أنه بعد 3 سنوات الله أعلم إنسان وشي يعني إنسان ما يقدرش يضمن روحه 3 سنوات
صحيح
هل يبدأ يخرج على رمضانات اللي فات واللي راهم جايين إن شاء الله إلا كانت العمر طويلة يعني يخرج طعام
كم عمر ابنك يا أختي أم سفيان كم عمره
هو صغير يعني شاب في مقتبل العمر يعني ما هوش كبير كثير لكن هل لازم يخرج على هذا رمضان
إن شاء الله
العام الماضي والأعوام اللي جاي
إن شاء الله
إذا كان يخرج هل نقدر أنا وأبوه نخرجه في مكانه؟ مع العلم أنه إنسان يشتغل يعني طيب. مع العلم عنده مدخول يعني ما هوش إنسان قاعد أو عاطل أو
طيب.
هذه أول سؤال.
إيه نعم.
الأول سؤال وثاني مع العلم أنه هنا في فنلندا ما كانش يعني بتطعم يعني ناس ما كانش ناس فقراء مسلمين اللي تطعمهم. هل نقدر نخرجه في بلدي الأم؟ هذه واحدة. ثانية أضحية العيد احنا عندنا يعني عندنا كثير يعني اكثر من 14 سنة واحنا عايشين هنا وكل عام نضحيه في بلدنا الأم لكن ولا مرة خاطر ممنوع هنا الأضحية ممنوع الذبح يعني بتاتا احنا نعطيوه دائما لأهلنا الفقراء في بلدي الأم. هل لازم اللي نعطيه له لازم نقولوا له لازم كي تجي حتذبح لازم تنوي على زوجي يعني تقول النية على زوجي لازم واجب هذا واجب ويعني فرض أم إحنا من قبل ما كنا نعرف يعني ما نقولوش إحنا نشريه ونعطيه الواحد من أقاربنا الفقراء وإحنا نلويه يعني في نيتنا أنه هذه الأضحية تاع زوجي.
طيب
أبدا ما قلنا لهم لازم تنويه على زوجي.
طيب
هل هذا لازم واجب وفرض؟ يعني احنا شوية يعني فيها إحراج كي تقولي له هكا تعطي له إضحية وتقولي له لازم تنوي على مول الأضحية.
طيب.
هذه واحدة. ثالث سؤال من مدة سافرت وسافرت لبلد بعيد وكان السفر يعني كثير طويل من 5 الصبح حتى 7 مساء مع الفرق تاع الساعة وتاع مع الفرق تاع الساعة أنا لحقت يعني لحقنا متعبين كثير وبلد جديد أبدا ما رحنا ليه أنا نسيت أغفلت أنه كاين أنترنت وكاين لازم تشوفي في الأنترنت صليت المغرب والعشاء جمع التقصير على 7:30 اليوم الأول كنت كثير تعبانة صليتهم ونمت بعدين اليوم الثاني افتكرت أنه الأنترنت ممكن على الأنترنت تكتبي الدولة أو البلد ويخرج لك مواقيت الصلاة كي كتبت الدولة أو البلد صبت روحي اليوم الأول صليت قبل الوقت هل هذاك المغرب والعشاء اللي صليتهم قبل الوقت يعتبروا يعني باطل ولازم نغرمهم أو يعني مع التعب وعدم يعني البلد أول مرة رحنا ليه هل هذا يعني يجوز أو لازم نعاود العيشة والمغرب اللي صليتهم جمع تقصير
إن شاء الله يا أم سفيان
وشكرا بارك الله
أهلا وسهلا أم محمد
السلام عليكم
عليكم السلام
يا شيخ عندي سؤالين أو استفسارين في أنا اللي عرفة أن بعد صلاة الفجر يكتب الإنسان رزقه فأنا سؤال هني هل إنه بعد ما يصلي صلاة الفجر يعني يبقي مستيقظ على أساس إن الإنسان يكتب رزقه أو إنه يعني إذا نمنا مثلا بعد صلاة الفجر لا أنا ما فاهمة هاي النقطة
شان
والسؤال الثاني عندي أو استفسار الثاني يا شيخ عندنا في البيت أمور يعني صارت لا تطاق من تعسير الأمور من وقف الحال من المشاكل من كل يعني الإنسان اللي ما يقدر يتحملها في الدنيا الحمد لله أنا أقرأ سورة البقرة يوميا القرآن الرقية الشرعية بس يا شيخ ما في شيء يتعدل الأمور من الأسوأ للأسوأ حتى الأولاد صاروا يعني نفسياتهم يعني بالمرة أمورنا كلها متعرقلة كلها أمورنا واقفة يعني حتى الرزق لما يجينا تطلع قبل الرزق 20 مليون مصيبة إن الرزق هامل ما جاء مثل ما راح
متى سكنتوا البيت؟
يا شيخ احنا ساكنين البيت تقريبا من 24 سنة بس من سكننا هالبيت نحن مش متوافقين
يعني من
عندنا مكان ثاني
من بداية سكناكم البيت الأمور تردت يعني ولا قريب الأمر
هذا الموضوع من سكننا البيت هذا بس زاد من 12 سنة زاد من 12 سنة أما الحين من 3 سنين 4 سنين استغفر الله العظيم يا شيخ حتى الأولاد من كثر المصايب اللي تصير حتى إيمانهم بالله بدأ يقل وأنا هاللي مخوفني والله يا شيخ البكاء اللي عندنا ما عند حد الأمور الأولاد كانوا متفوقين دراسيا كل شيء توقف جامعاتهم انطردوا الرزق يوقف مش عارفين شو اللي قاعد يصير
طيب
أشياء بيتنا تروح يعني خيالات نشوف، النمل زاد، مش عارفين شو قاعد يصير.
أبشر يا محمد إن شاء الله.
القرآن، الرقية الشرعية، كل شيء نعمل يا شيخ ما في فايدة
إن شاء الله. تسمعين النصيحة والتوجيه إن شاء الله بحول الله.
جزاك الله.
بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة. حميد من عمان يقول كنت مريض في رمضان ودخلت بنت خالتي وزوجة ولد أختي، يقول صافحوني، هل صيامي صحيح؟ حميد بارك الله فيك، بالنسبة لصيامك صحيح ولله الحمد وما عليك شيء، بالنسبة لصيامك صحيح، لكن بالنسبة للفعل خطأ، أخطأت، ولا يجوز يا حميد أن الواحد يستسلم للعادات. ما يجوز الرجل يصافح البنت الأجنبية، بنت خالتك هذه تحلك لو خطبتها مثلا، وبالنسبة لزوجة ولد أختك هذه ما يعني يجب أنك ما تصافح ولا تخلو بها، أنت لست محرم لها ولست من محارمها، وكذلك بنت خالتك هذا أنت لست من محارمه. النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع يده في يد امرأة لا تحل له. تقول عائشة كان يبايعهن بالكلام، أما الرجال كان يصافح الرجال بيده. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث حسنه كثير من أهل العلم، لأن يدق في رأس أحدكم مخيطا وفي لفظ مسمارا خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. أنا أعرف بعض العادات عند بعض العوائل والأهل بعض القبائل، لكن هذه عادات مصادمة للشرع، والإنسان إذا يقدم الشرع ولا يقدم العادات، يقدم الشرع، يقدم أمر الله وأمر رسول الله، يقدم مراد الله مراد رسول الله، محبوب الله محبوب رسول الله على محبوب نفسه وهوى نفسه والعادات والتقاليد. والحمد لله عندنا عادات وتقاليد طيبة تتناغم وتتبق مع الشرع، لكن في عادات لا اعتادها الناس. فعموما أنت يا أخي حميد بارك الله فيك ما عليك شيء ولله الحمد من ناحية الصيام، لكن من ناحية هذا لا، عود نفسك وعود الآخرين وكن قدوة حسنة لهم، بأن الرجل بنت خالته جت تسلم عليه، يتسلم عليه بالكلام ويرد لها بالكلام، بنت عمه، زوجة بنت أخته، زوجة بنت أخوه، بالكلام، هذا كله بالكلام، مصافحة لا. بارك الله فيك. حميد من عمان يسأل يقول أنا أعطي الزكاة في رمضان، والزكاة تقريبا حولها قبل زكاة الفطر أو زكاة الفطرة بثلاث أيام أربع أيام، يقول ممكن أخر الزكاة الفرض؟ حميد بارك الله فيك وتقبل الله منك، وأسأل الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء على اعتنائك بالأحكام الشرعية. أخوي الفاضل خلي كل شيء على ما هو عليه، أنت على خير وما تقوم به ولله الحمد عمل صالح، وأنا أعتقد بأن هذا ما يتعارض مع هذا. الزكاة مثلا تقول لي يوم 26 رمضان أو 27 رمضان طلعها في هذا الوقت، وزكاة الفطر في آخر يوم من أيام رمضان طلعها في وقتها، لأن هذه ركن من أركان الإسلام وهذه واجب من الواجبات اللي أوجبها النبي عليه الصلاة والسلام، ما أعتقد في تعارض يعني حتى والله تقول آخر الزكاة. لكن إذا قلت لي والله أنا الفقراء يعني أعطيت بعض وباقي بعض الزكاة ممكن آخره بعد العيد، ممكن. لماذا؟ لأنك ما لقيت فقير، أو الفقير اللي أنت تعطيه سنويا مسافر، أو مثلا ضاع تلفونه منك مثلا، ممكن تعطيه بعد العيد، أما تأخرها لا. بارك الله فيك. أبو أيمن من تونس بارك الله فيه. طبعا أبو أيمن سأل مجموعة أسئلة حول الحجامة، يقول أنا احتجمت اليوم في رأسي، الطبيب أمرني ألا أمس الماء لرأسي مدة ثلاث أيام، يسأل يقول ماذا أفعل، أتوضأ ولا أتيمم، ولا أتوضأ بقية الأعضاء والرأس أتيمم له، وهل إذا انتقض وضوئي مثلا أصلي بالوضوء الأول مثلا؟ يقول وأنا يعني أتوضأ في البيت وأذهب إلى المسجد، ما أدري لو حصل شيء هل أتيمم في المسجد وشيء من هذا القبيل. أبو أيمن بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، والحجامة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء يجعلها سنة شرعية وبعضهم يجعلها سنة عادية، والنصوص تدل على أن الحجامة من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد احتجم صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى الحجامة، حتى ورد عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما مررت بملك من الملائكة ليلة المعراج إلا وأوصاني أن أوصي أمتي بالحجامة. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، الحجامة هي إخراج الدم من الشعيرات وليس من الوريد أو الأوردة، وإنما من الشعيرات، بمعنى من الجلد، يجرح الجلد ها وتخرج منه، يخرج منه الدم الفاسد، هذه الحجامة. هناك شيء يسمى الفصد، الفصد نعم يكون في العرق، يكون في العروق، أما الحجامة فهي يعني جرح سطحي وليس جرح عميق، إنما هو جرح سطحي، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث بالنسبة لهذا الطبيب، إذا كان قد عمق الجرح وحصل عندك ضرر، أنت تورم عندك الرأس شيء، هذا خطأ منه وقال لك لا يعني تجعل الماء يأتي على رأسك، فيكون قد ارتكب خطأ. أما الحجامة المعروفة سواء كانت في الرأس، في أعلى الرأس أو في أي مكان من الجسم، إنما هي في الشعيرات الدموية وليست في العروق، وليست في العروق. فما أدري هل هذا الطبيب حاذق جيد يعني ولكن حصل خطأ، أم أنه جاهل بمسائل الحجامة. فليس كل طبيب يا أخي الفاضل يحسن الحجامة، هناك أشخاص عاديين عندهم دورات في مسألة الحجامة قد يفوقون بعض الجراحين. لماذا؟ لأن هذا تخصصه والجراح له تخصص آخر. فلذلك ما أدري هل أنت فعلا تضررت بحيث أن الماء لو أتى على رأسك سبب لك مضاعفات مثلا، أو أن الطبيب فقط تخوف ورأى بأنك لا تلمس الماء. أبا أفترض الحالتين. المسألة الرابعة، أفترض الحالة الأولى وهي حالة أن هذا مجرد دم خرج من جرح سطحي، لا يجوز لك أن تتوضأ من دون مسح الرأس، تأخذ الماء بهذه الطريقة وتنفضه، ما تجعل بيدك ماء، الماء تبلل فقط باطن كفيك هكذا ثم تمسح الرأس من أعلى، وهذا أعتقد ما يأتي حتى على يعني منطقة الجرح. ولذلك عليك أخي الفاضل أبا أيمن أنك تتوضأ وضوءا كاملا بالإتيان بفرائض الوضوء ومسح الرأس من فرائض الوضوء. إذا قلت لي لا أنا عندي مشكلة كبيرة وظهر جرح وهناك احتمال مضاعفات فيما لو إذا جاء الماء، أين الماء؟ أنا ما أشوف في ماء، هو بلل فقط لإمرار على الرأس هكذا. ولذلك أخي الفاضل أنا أنصحك على الحالة الثانية، أنك تأخذ الماء وتمسح وتنفض يدك هكذا وتمسح أجزاء من الرأس التي ليس فيها موضع الحجامة، يعني مثلا من الخلف هكذا، من الجانبين. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن مسح الرأس في الوضوء اختلف العلماء فيه، هل يجب مسح جميع الرأس أو يمسح بعض الرأس؟ فعندنا مذهبان فقهيان، المذهب الأول يقول لا بد من تعميم الرأس في المسح، والمذهب الثاني يقول يجوز مسح بعض الرأس، واختلفوا في البعض، منهم من قال الربع، منهم من قال الثلث، منهم من قال بثلاثة أصابع. ولذلك أنت ولله الحمد تستطيع أن تخرج من هذه المسألة بهذه الطريقة. هذا على افتراض ماذا يا أبا أيمن؟ إن عندك مشكلة صحية في الرأس، عندك جرح عميق والطبيب قال لا ما يصلح لأن هذا ممكن يترتب عليه مضاعفات، مع أني أنا ما عندي يعني أنا ما أعرف هذا الشيء، كلنا جربنا الحجامة ويعني الحاجم يقول لا تغتسل الغسل إلا بعد مرور كذا من الوقت، لكن ما منعني إن منعنا أننا نمسح على الرأس، وكل الناس يحتجمون. فعلى يعني على أسوأ الاحتمالين، وهي قضية أن عندك مشكلة، امسح المناطق اللي في رأسك اللي ليس فيها شيء من الجرح. بهذا يا أخي الفاضل ما نحتاج أن نجيبك على بعض الأسئلة اللي سألت، تقول أنا إذا انتقض الوضوء، إذا انتقض الوضوء تتوضأ مرة ثانية وتمسح الأماكن من الرأس التي ما ليس فيها شيء من الأماكن الحجامة. كذلك إذا كنت مثلا في المسجد ثم انتقض وضوءك تذهب وتتوضأ ولا تلجأ إلى التيمم، لأن عندك ما عندك مشكلة حتى تلجأ إلى التيمم. ونحن افترضنا في شيء يعني مثلا غير جيد، قلنا لك تمسح بعض الرأس، لأن الحجامة ما يمكن أن تكون في جميع أجزاء
الرأس. واضح يا أبو أيمن؟ بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الصحة والعافية والسلامة دائما، بارك الله فيك. أبو أيمن يسأل يقول: الإمام الراتب عندنا لما تقدم إلى الإمامة وكبر قرأ تقريبا آية أو آيتين من سورة الفاتحة ثم سلم وخرج، فتقدم أحد الأشخاص وبدأ من حيث وقف الإمام ولم يكبر تكبيرة الإحرام، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم يا أبا أيمن، قد أحسن هذا المأموم حينما خلف الإمام وتقدم وأكمل. لماذا؟ لأن الآن نفترض بأن الإمام أحدث في مثل هذه اللحظة، أحدث في هذه اللحظة ما سبق وقع صحيحا، ما سبق وقع صحيحا، ولذلك المأموم الذي يتقدم مكان الإمام يكمل ولله الحمد الصلاة، يكمل الصلاة. وقد فعل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وسقط في المحراب، قدم عبد الرحمن بن عوف فأكمل بهم الصلاة، أكمل بهم الصلاة، بارك الله فيك. المقصود بأن ما فعله المأموم صحيح. يبقى الكلام على الإمام، الإمام لماذا يسلم؟ أخطأ الإمام، أخطأ الإمام لما سلم، ويجب أن توصل له هذه الرسالة. السلام هذا يا أخي الفاضل لا يكون إلا بعد إتمام الصلاة الشرعية، هو ما أتم الصلاة فما في داعي لأن يسلم على اليمين، هو يخرج وأخطأ خطأ ثانيا حينما ترك الجماعة هكذا من دون إمام، هذا خطأ ثاني. فإمامكم أخطأ خطأين، الخطأ الأول حينما سلم، والخطأ الثاني حينما ترك الجماعة ولم يستخلف، يترك الناس فوضى هكذا. المشروع في حقي أن يقول يا فلان تقدم ويذهب، عموما حتى لو افترضنا بأن الإمام دخل وتذكر بأنه لم يتوضأ، فصلاتكم أنتم صحيحة ولله الحمد والمنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فأنتم ولله الحمد يعني بالنسبة لصلاتكم صحيحة، وبالنسبة لهذا المأموم إكماله صحيح، ما نقض الصلاة من جديد، بارك الله فيك. لكن أوصل للإمام هاتين المعلومتين، هذه نصيحة وهدية مني له، ها نصيحة وهدية مني له، إن شاء الله يتقبلها بحول الله ويتفهم هذه المسائل. السلام من الصلاة لا يكون إلا في آخرها، الصلاة الشرعية، أما إذا حدث للمصلي حدث ما يسلم، يخرج من الصلاة هكذا. والإمام إذا طرأ عليه شيء يستخلف ولا يترك الجماعة هكذا، لأن الإمام ضامن، الإمام ضامن، وليس من الشرع والعقل أن يترك الجماعة هكذا ويخرج، بارك الله فيك. أم سفيان من فنلندا تقول: أنا سبق أني سألتك عن ابني المريض قبل رمضان، وتقول بأن الأطباء شخصوا المرض من جديد وقالوا بأن لابد من أخذ دواء آخر جديد لمدة 3 سنوات حتى فعلا يعني ممكن ترجع صحته من يعني جديد. تسأل أم سفيان تقول: بالنسبة لابني الآن فيما يتعلق بالكفارة، هل يكفر الآن عن رمضان بدل الصيام أم ماذا؟ أختي أم سفيان، أنا فهمت سؤالك، والآن الوضعية بأن ابنك كنت تسألين عن رمضان الماضي، قالوا له لا ما تصوم حتى تنتهي من الأدوية، تبين بأن الأدوية هذه ما نفعت، نقلوا إلى أدوية أخرى، وقالوا له 3 سنوات إذا واظبت على هذه الأدوية بالتجربة وبالمعروف عند المرضى ومعروف عند الجهات الطبية أنك بإذن الله تستطيع الصوم. إذن على ابنك أن يبقى يا أخت الفاضل ولا ينتقل إلى الإطعام، ما ينتقل إلى الإطعام، وإنما هو مريض، وهذا المرض مؤقت وليس مرض دائم. هذه رمضان الماضي والثلاث رمضانات إن كتب الله عز وجل له حياة، وإن شاء الله بإذن الله يكتب الله له حياة على طاعة، هذه الأشهر السنوات الثلاث القادمة يفطرها، ثم بعد ذلك يقضي ولا يلجأ إلى الإطعام، يقضي، بارك الله فيك. طبعا تقولين أنت صحيح الأعمار بيد الله، كلنا يعني أمورنا بيد الله عز وجل، لو قدر الله شيء تطعمون عنه، لو قدر الله شيء تطعمون عنه بارك الله فيكم. أما الحالة اللي موجودة الآن التي المتعارف على أن هذه الأدوية نافعة بإذن الله وأن قالوا له بعد كذا سنة ستصوم لا يطعم إلا على سبيل الصدقة العامة، نعم، لكن أنه يطعم في مقابل الصيام لا، حتى يشفى ثم بعد ذلك يصوم ويقضي على راحته، لأن القضاء لا يلزم فيه التتابع. يعني لو كل أسبوع صام يوم يومين مثلا، حتى وعندكم يعني في الشتاء الأجواء باردة مثلا والنهار قصير، يصوم في الشتاء وإن شاء الله يكتب الله عز وجل له الشفاء. بالنسبة أنت سألتي أسئلة الآن ما أعتقد أن لها يعني أثر بعد ما قلت لك هذا الكلام، تقولين يعني هو عنده راتب أنا وأبوه ممكن نخرج عنه، الآن انتهينا نحن وقلنا بأنه يصوم ما يطعم، لكن على افتراض نعم يجوز، بس بشرط تخبرونه، بشرط أن تخبرونه حتى يستحضر نية الكفارة، نية الكفارة. بارك الله فيك. أم سفيان تقول يعني نحن نعيش في هذا البلد من 14 سنة ما نستطيع نضحي هنا لأن ممنوع، تقول نحن نرسل إلى بلدنا. بالنسبة للشخص الذي نرسل إليه يعني تقول نحن ما كنا نقول له انوي عن زوجي مثلا أو شيء، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية الأفضل والأكمل والأحسن أن يباشر الإنسان أضحيته بنفسه، ويجوز أن يوكل غيره سواء في بلده أو خارج بلده، فما دام أن الذبح عندكم ممنوع تضحون خارج بلدكم، يعني إلى خارج البلد الذي أنتم فيه وتذبحون في بلدكم الأصلي، ويقوم زوجك بالتوكيل، يوكل مثلا يوكل أخاه صديقه مثلا جاره مثلا، يقول اذبح عني الأضحي، يرسل له المال ويقول له اشتر لي أضحي واذبح عني. ما يحتاج يا أخت الفاضل أن يقول نويت أن أذبح عن فلان أو هذه أضحية فلان، يكفي أنه وكله، والوكيل يقوم مقام الأصيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل، فهذا الذابح طبعا يذبح بنية الأضحية عن الغير، عن زوجك مثلا، ويكفي هذا، يقول بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك اللهم عن فلان، يسمي زوجك عن أبي سفيان وأهل أبي سفيان الأحياء والأموات، لو ما قال ما عليه شيء، وتكون الأضحية لزوجك ولله الحمد والمنة. أم سفيان تقول سافرت يعني من مدة إلى بلد بعيد لأول مرة أدخله، يعني كانت الرحلة طويلة من 5 صباحا من الساعة 5 صباحا إلى 7 مساء، تقول لما أردت أن أصلي المغرب والعشاء صليت الساعة 7:30 تقريبا، من شدة التعب تقول ما ركزت في اليوم الثاني، بحثت في الإنترنت وجدت بأني صليت قبل الوقت، هل صلاتي وقعت صحيحة أم أقضيها؟ يا أم سفيان صلاتك لم تكن قد وقعت في زمنها الشرعي الذي حدده الشارع الحكيم، وإنما هي نافلة وسنة لك، ذمتك الآن مشغولة بهاتين الصلاتين، تصلينها الآن قبل أن يأتي المغرب، الآن تقومين فتصلين المغرب ثم تصلين العشاء. إذا كنت مسافرة الآن يعني هذا السفر نفسه الآن اللي تتحدثين عنه تصلينها قصرا وجمعا، قصرا العشاء وجمعا مع المغرب. إذا تقولين لا أنا رجعت إلى بلدي، هل تصلينها قصرا لأن القضاء يحكي الأداء، أم أنك تصلينها على ما أنت عليه الآن؟ الراجح من قول أهل العلم أنك تصلينها تامة غير مقصورة، تصلين المغرب أولا 3 ركعات والعشاء 4 ركعات بعدها. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليكم العشر يا
الله يبارك فيك جميع المسلمين يا رب.
عندي 3 أسئلة الله يعافيك.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للدعاء للموتى أو للأهل الأحياء أو يعني لو بدعي الأهل، هل أقعد أذكر كل واحد باسمه ولا يجوز أني أشملهم دعوة أن اللهم ارحم أهلي وأدخلهم فردوسك واغفر لهم وهكذا؟
إن شاء الله.
أيهم أفضل أني أشملهم ولا أقعد أخصص كل واحد باسمه؟
طيب.
أما السؤال الثاني عن جمرات الحج.
إيه؟
جمرة العقبة ليش سميت بذلك وبعد ما نرميها هل أدعي بعدها ولا لا؟ وماذا يقال عند رميها؟
إن شاء الله.
والجمرات الثلاث اليوم الحادي عشر والثالث عشر ليش سميت صغرى وسطى كبرى؟ يعني هل هذا شيء راجع لحجمها مثلا؟
هل هذا راجع إيش؟
لحجمها يعني
الحجم
وسطى كبرى.
نعم.
وكيف طريقة الدعاء بعدها؟ لأني قريت أنه بعد ما أرمي الجمرة الصغرى أدعي، الوسطى أدعي، الكبرى خلاص أنصرف. الدعاء بينها هذا إيش هو؟ كيف طريقة الدعاء يعني؟
شاء الله.
برضو أعرف وش أقول لما أرميها. إن
شاء الله.
أما السؤال الثالث الأخير، فضيلتك قلت الوحدة أنه يجوز تسمع نفسها التكبيرات الانتقالية في الصلوات، يعني ولا سمع الله لمن حمده، تسمع نفسها هذا الشيء،
تسمع نفسها يعني
ايوه تقول الله اكبر
إيه؟
في الصلاه يعني
ايه
الكلام هذا يشمل الصلوات المفروضه والسنه؟ وهل يجوز اني اسمع نفسي قراءه الفاتحه والسور في الصلوات السريه يعني بس انه صوتي يعني واطي، بس بحيث اني اسمع نفسي علشان ما يتشتت مخي؟
ان شاء الله.
وجزاك الله خير.
مرحبا أختي. أمت الله من ليبيا.
أيوة شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ أنا اتكلبيت مرة لولا لكن للأسف انقطع اتصال، بيكملك السؤال على أختي. يعني قلت لك متوفية في 2023 شهر رمضان هذا اللي فات، وهي عليها كفارة من شهر من 2021، هي عليها 7 أيام كفارة، يعني كان ممكن في ممكن تصيمهم لأن قبل مرضها وقبل الصيام 4 شهور، قبل مرضها والصيام يعني بين مرضها والصيام 4 شهور كانت تصيمهم، لكن هي فضلت تصيمهم في الشتاء لأن الوقت أكثر، لكن شق عليها المرض.
نعم.
وفي صلاتها المرض طبعا سبب لها شلل في أطرافها السفلية والعلوية، وصلاتها يعني لله الحمد والمنة ما سيبتهاش، صلي لكن مرات أحيانا تتحرك لوجود ألم،
أحيانا تتحرك
لوجود ألم، وأمي تبي تسأل يعني والدتي قالت نسيم عليها الأيام متتالية أم عادي ما مش متواصلة أيام متقاطعة يعني.
قصدك الصيام؟ قصدك
نعم؟
قصدك الصيام يعني؟
إيه إيه صيام الكفارة.
رحمه الله، هذه المره الثانيه ينقطع. طيب ارجع الى الاسئله، بارك الله في الجميع. ام محمد من الشارقه تقول يعني بعد صلاه الفجر يقولون بان الانسان يكتب رزقه، طيب كيف الان الشخص، هل يبقى مستيقظ، هل ينام، هل ماذا؟ اختي ام محمد بارك الله فيك ورزقك الله من حيث لا تحتسبين انت وزوجك واولادك، وبارك الله لك وعليك وبك وفيك انت واسرتك، وصلى الله تعالى أن يبعد عنكم الشر وأن يزيل عنكم ما أنتم تعانون فيه، ما تعانون منه. أختي الفاضلة، بالنسبة لهذا الكلام في فهم مغلوط أن الإنسان بعد الفجر يكتب رزقه، الكلام هذا غير صحيح. الله عز وجل قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات الأرض 50,000 عام، والملك يكتب رزق الإنسان في بطن أمه، يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، لذلك الرزق محسوب ومكتوب، والملك إنما يكتب هذا بأمر الله من اللوح المحفوظ الذي قدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فأما الفهم المغلوط من وين جاء؟ جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكورها، فاعتقد بعض الناس بأن والله الآن هذا هو كتابة الرزق. لا، هو هذا السعي في طلب الرزق في هذا الوقت أفضل من غيره، أفضل من غيره. ولذلك بعض الصحابة لما سمع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينام بعد الفجر، وإنما يخرج إلى السوق ويتجر وكذا حتى فتح الله عليه من خزائنه سبحانه وتعالى ورزق رزقا عظيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى التبكير إلى الرزق، وقال اللهم بارك لأمتي في بكورها، والبكور هي بداية النهار يعني من بداية صلاة الفجر، بارك الله فيك. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، بارك الله فيك. ولذلك الإنسان طبعا الناس تختلف، الآن شخص عنده دوام الساعة يبدأ الساعة 8 وصلى الفجر، أقول له لازم تجلس تبقى صاحي حتى تروح للدوام غير صحيح. لا، يرجع ويرتاح إذا أحب طبعا يرتاح ويلين، أو مثلا يغمض عينها شوي على أساس أنه يأخذ نشاط. فلازم من يعني فهم هذا الشيء فهم صحيح. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها، طبعا تقول عندنا في البيت أمور لا تطاق، مشاكل يعني ما يتحملها إنسان، حالتنا من سيء إلى أسوأ. تقول لنا في هذا البيت 24 سنة أولادي تعبوا، شيء من هذا القبيل. أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا يا أختي الفاضلة، يعني لابد أن تعلمي بأن الإنسان مبتلى في هذه الدنيا، والابتلاءات أنواع، الابتلاءات أنواع. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك هذه الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار أعراض وأمراض. الدنيا ما صفت لأحد، لو صفت صفت لمحمد عليه الصلاة والسلام الذي عانى وقاسى معاناة شديدة ومقاساة أليمة، ما صفت للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه طبيعة الدنيا أصلا. الأمر الثاني أختي الفاضلة، الإنسان يجب عليه أن يؤمن بالقدر وأن يرضى بالقضاء، وأن يعني يستثمر مثل هذه الابتلاءات استثمار صحيح يقربه إلى الله ويرفعه عند الله عز وجل. أنت الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحب قوما ابتلاهم. أهل البلوى ينتظمون مع سلك الأنبياء والصالحين، أشد الناس بلاء الأنبياء أو فالصالحون فالأمثل فالأمثل. يجب على زوجك وأولادك أن يفهموا هذا المعنى، معنى أن الإنسان إذا أن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، والإنسان يعطى من الأجر على قدر مصابه. الدنيا هذه ما تسوى الإنسان يحزن لأجلها. شيء ثالث يا أختي الفاضلة، إذا رأيت مصيبة غيرك والله تهون عليك مصيبتك. شوفي في هذا العالم، شوفي في 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 هذه الدنيا وما فيها من مصائب وحوادث وكوارث ومآسي، وناس ما يجدون لقمة العيش، ما يجد العظام ولا كسرة الطعام، وناس ما يجد يعني مساحة صغيرة على رصيف حتى ينام عليه، ما يجد شيء يغطيه، ما يجد شيء يستر عورته. فأنت ولله الحمد يعني بعض الناس الآن يركز على مصيبته ويجعل الدنيا كلها على هذه المصيبة وينسى نعم الله، نعمة الإسلام عندك وعيالك والإيمان، نعمة الصحة ولله الحمد، نعمة البيت والاستقرار، نعمة الأمن في الوطن، نعمة الجماعة. هذه كلها نعم ترى الإنسان لابد يفكر فيها. يعني ولله الحمد أنا أجزم يقينا بأن ما يعني مرت يعني تمر الأيام وأنت ما تقول والله ما أجد في بيتي طعام ولا شراب مثلا. الحمد لله الخير موجود والطعام موجود، وقد يمر على الإنسان حالات. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا، قال الشؤم في ثلاثة، أو في لفظ لو كان الشؤم في شيء لكان في، ذكر البيت. فالبيت هذا أنت تقولين منذ أن سكننا البيت ونحن من سيء إلى أسوأ. الإنسان يطلب راحته، الإنسان يشتري عافيته. يعني البيت هذا ليس يعني ما دام أنه مصدر قلق ومصدر حزن، وتقول نرى أشياء غريبة وحالتنا يعني غير طبيعية ومشاكلنا ما لها سبب ظاهر، يا أختي الفاضل والله لو أجر شقة وأخرج من هذه الفيلا أو من هذا البيت حتى أشتري راحتي. ولذلك أنا أنصحك وأنصح زوجك من الآن يقرر الانتقال عن هذا البيت. زيادة على ذلك أكيد مثل ما ذكرتين، تقرأين سورة البقرة، يعني التعويذات الأخرى، التحصينات الأخرى، هذه تلتزمون التزام كامل، التزام كامل بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة يعني لابد من الصبر، لا تجعلين الدنيا كلها في المشكلة اللي أنت فيها. شوف النعم الأخرى عدديها، صدقيني بأن تتقزم الحالة اللي أنتم فيها. والإنسان لا يستسلم، الحمد لله ما دام في وسائل شرعية وطرق شرعية وطرق طبيعية عادية الحمد لله يخرج إليها. أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن ييسر أمرك، ولا تنسين الدعاء خاصة في الأوقات التي مظنة الدعاء، والعيال يقوون إيمانهم ويقينهم بربهم سبحانه وتعالى، ولابد أن لا يستسلموا لمثل هذه الأشياء، وهذه ستمر ويأكل عليها الدهر ويشرب. لكن أنا أنصحكم تتركون البيت، لأن البيت أصبح الآن شؤم عندكم، أنتم بديتوا تفكرون بأن هذا البيت هو مصدر هذه القلق، إذن اتركوه اتركوه وابحثوا عن بيت آخر. بارك الله فيك يا أم محمد. طبعا الأخت أمت الله من السعودية وأمت الله من اللي بيعتذر منكم لأن وقت البرنامج انت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكما. بارك الله في الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.